بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المباشر من برنامجكم فتاوى. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، إن ربي سميع الدعاء. إخواني وأخواتي حياكم الله في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام، أنت بخير شيخ.
أنت بخير يا علي، مرحبا.
الشيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
بالنسبة لزكاة الفطر على من تسقط؟ وإذا شخص فقير ومسكين يخرج زكاة الفطر، هل يجوز أعطيه أو أشوف شخص آخر ما يقدر يطلع زكاة الفطر؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا كبر الإمام للسجدة الثانية في الصلاة والمأموم لا زال ساجد أو رفع من السجدة والإمام كبر، يعني كبر للسجدة الثانية لكن ما وصل إلى، وكذلك الركوع يعني كبر والإمام والمأموم لا زال راكع كبر يعني قام، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث، ما حكم قول لا حول الله أو لا إله إلا
إيش؟
لا إله بس يعني ما كملها.
لا إله. طيب.
أو لا حول الله.
لا حول. نعم. طيب.
السؤال الرابع، هل صحيح أن كثرة الضحك تميت القلب؟
كثرة الضحك
تميت القلب.
طيب يا علي.
بس لو سمحت عندي ملاحظة من أحد الأصدقاء.
تفضل.
خبرني أن في المسائل الخلافية مثل تذكر الأقوال فتقول الجمهور يقول هذا مذهب المذاهب، أو لو تذكر اسم المذهب أحسن يعني ده المذهب من المذاهب قال كذا.
شال يعني، شكرا على الملاحظة.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ناجي من ليبيا.
السلام عليكم. مرحبتين يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عيد مبارك إن شاء الله، كل عام بخير.
تقبل الله منه ومنك صالح الأعمال. مرحبا.
سؤال واحد، طبعا في فترة العيد ما حكم المعانقة في المسجد أو في الساحة؟ يعني نعانقه وفي اللي يتعانق ما يحبش يعانق، هل نصافع باليد أفضل أو المعانقة؟ ما حكم ذلك السنة يعني؟
إن شاء الله يا ناجي. مرحبا مرحبا. تفضل يا سارة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، هل مثلا بيفتح مشروع مطعم، هل هو حلال أنه يقدم معاه أرجيلة أو يسموها شيشة أو حرام؟ شو حكمها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني اللي هو في البنوك، بتقدم البنوك الإسلامية خدمة اسمها إيزي كاش، بيعطوك مبلغ بقصوه على 6 أشهر وفي عليه بيسموها رسوم 2% بياخدوها من المبلغ، فهل هي تعتبر زي القروض اللي فيها فوائد ولا لا؟ حلال ولا حرام؟
هي قرض ولا معاملة؟
لا، باخذوها كرسوم معاملة.
لا، هو المعاملة مرابحة كذا، البنوك السامية تتعامل بنظام المرابحات، المرابحة.
هم بيسموها هاي رسوم معاملة 2%.
لا، أنا قصدي القرض هذا، إيش هو القرض هذا؟ اسمه إيش؟
على بطاقة الائتمان.
أيوة.
لك إنك تقدر تأخذ على بطاقة الائتمان مثلا 10,000، 30,000، وبتدفع 2% من 30,000 فرضا اللي هم رسوم معاملة.
طيب أبشر يا سارة.
والسؤال الأخير يا شيخ، الآن اللي هو صار تطور العلم وفي تحديد جنس المولود، هل تحديد جنس المولود حلال ولا لسه فيه يعني شك؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، يعطيك ألف عافية.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه وبارك الله في الجميع. السؤال الأول يقول أحد الإخوة من الصم بأنه حصلت مناقشة بينه وبين آخر بأنه يصوم ولا يصلي، ويسأل يقول هل يمكن أن يأخذ أجر الصوم؟ يقول أنا لا أريد الصلاة. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان في هذه الدنيا هو عبد لله عز وجل، ولذلك يجب عليه أن يقف على قنطرة العبودية وأن يستسلم لله وأن يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم فرض الله عز وجل عليه فريضة من الفرائض أن يقول آخذ هذه وأترك هذه، هذا لا يجوز، هذا هو الهوى الذي ذكره الله عز وجل بقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولذلك الإنسان عبد لله عز وجل يستجيب له، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. هذه أركان الإسلام ومبانيه العظام. فلا يجوز الشخص والله أنا أريد الصيام ولا أريد الصلاة، أو أريد الصلاة ولا أريد الصيام. المسألة ليست تخير أو تشهي أو هوى أو ذوق، يجب على المسلم أن يستجيب لله عز وجل ويستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم بأن هذا هو الإسلام. يجب، لأن كثير من الناس وللأسف ما فهم الإسلام، يحسب الإسلام هكذا فقط، يعني مجرد أشياء تأخذها أو تردها، هذا كلام غاية في الخطورة. ولذلك الأخ الفاضل هذا يجب عليه أن يفهم بأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل إن الله تعالى سماها إيمان، والصلاة أعظم من الصيام. ولذلك العلماء ما اتفقوا على كفر تارك الصيام تساهلا وتهاونا وكسلا، لكنهم ذكروا بأن تارك الصلاة اختلفوا هل هو يكفر أم لا إذا ترك الصلاة بالكلية تساهلا وتهاونا وليس جحدا وإنكارا لوجوبها، على قولين، والأدلة قوية في هذا بالنسبة للفريقين. ولذلك نجد بعض العلماء الذين يذهبون إلى كفر تارك الصلاة حتى ولو كان متساهلا، يقول ما ينفع معه صيام، من كان لا يصلي لا ينفع، لا ينفعه صيامه ولا زكاته ولا حجه ولا عمرته. لماذا؟ لأنه تارك للإيمان. قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى السابق إلى بيت المقدس، سمى الصلاة إيمان، سماها إيمان. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه المسألة لا يجوز النقاش فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ونلاحظ أن الصلاة ما تترك على أي حال، سبحان الله العظيم، لا في السفر ولا في الحضر ولا في السلم ولا في الحرب ولا في الصحة ولا في المرض ولا على أي حال. عندنا باب من أبواب الفقه اسم باب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، يعني تصلى الصلاة في المعركة، في المعركة، بمعنى أن الصلاة لا تترك على أي حال. ولذلك هذا النقاش نقاش باطل. وهذا الرجل الذي يتمنى على الله الأماني ويقول أنا أصوم ولا أصلي وأجر على الصيام ولا أجر على ولا يعني يبطل أجر الصيام كوني تارك للصلاة، هذا مغالط وحقيقة يعني على خطر. يجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يعلم بأن الصلاة خير موضوع، وأن الصلاة أمر الله جل وعلا بها جميع الأنبياء والمرسلين: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والنبي عليه الصلاة والسلام آخر وصية يوصي بها الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعليه أن يخاف الله وأن يتقي الله وأن يحذر من هذا التلاعب بدين الله عز وجل. ودين الإسلام ليس معروض للقبول أو الرد، أو والله التشهي أخذ هذا وأترك هذا. يجب على الإنسان أن يأخذ دين الإسلام بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، هكذا أمر الله جل وعلا عباده. بارك الله فيك. سؤال من الإخوة الصم يقولون بأن حرمة ذهاب المرأة إلى المقابر إنما لغرض أن المقبورين يرون النساء من غير لباس، هل هذا الكلام صحيح؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، قول أو دعوة أو مقولة بأن التحريم تحريم ذهاب النساء للمقابر أن العلة في هذا كون المقبورين يرون المرأة من دون لباس، هذه خرافة ودعوة باطلة ليس لها أصل ولا مستند ولا أساس، ولذلك هذه من يعني الخرافات ومن الأشياء التي للأسف يعني قد دخلت على بعض الناس، وهذا كلام باطل. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن زوارات القبور قال العلماء مستنبطين العلة من مجموعة نصوص على أن المرأة يعني عاطفية وربما جزعت عندما ترى المقابر أو عندما تحضر عند قبر من تزوره، ربما تقول الهجر أو يعني ينفلت من لسانها كلمة ربما تغضب الذي في السماء أو تتسخط أو تعترض على القدر، أو أنها لا تتحمل رؤية المقابر وربما يعني يحصل لها حالة يعني لا تليق بالمرأة أن يراها الناس مثلا من الإغماء أو السقوط أو شيء من هذا القبيل. هذا استنباط من أهل العلم، استنبطوا استنباط، وإلا النص أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور وفي لفظ زوارات القبور ولم يذكر العلة، لكن استنبطها العلماء من مجموعة نصوص. هذا على قول من يرى حرمة زيارة المرأة للمقابر، وأنا قد أجبت إجابات مطولة حول هذه المسألة وذكرت أقوال أهل العلم الثلاثة في يعني لقاءات سابقة. أحد الإخوة الصم يسأل عن زواج المسيار، يقول هل هو حلال أم حرام، وهل هناك فرق بين الثيب والبكر؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، ليس عندنا في الإسلام إلا زواج واحد، ليس عندنا في الإسلام إلا زواج واحد. وأما هذا الزواج الذي يصطلح الناس عليه زواج مسيار مسفار زواج كذا، هذا كله في واقع الأمر يعود إلى هذا الزواج، وهذه المسميات يعني بعض العلماء يقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني يتسامحون في هذا، وإلا الزواج واحد، ما عندنا إلا زواج واحد. وشروط هذا الزواج جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزوجان الخاليان من الموانع، وجود الولي، لا نكاح إلا بولي، أيضا رضا الزوجين، يعني أن النكاح بالإكراه لا ينعقد إلا إذا يعني حصل رضا بعد، لا بد من رضا الزوجين، هذه الشروط التي ذكرها العلماء، أيضا وجود المهر والشهود أيضا. فيا أخي الفاضل ما عندنا إلا زواج واحد. هذا الزواج اللي يسمونه المسيار اصطلح عليه الناس وبعض العلماء تسامحوا وتركه، لماذا؟ لأنهم يقولون بأنه هو زواج مكتمل الأركان والشروط، لكن الزوج مثلا يشترط أو الزوجة تشترط إسقاط بعض الحقوق الواجبة، يعني مثلا الزوج يقول أنا لا أستطيع أن أعدل بينك وبين زوجة الأولى مثلا، أعطيك يوم في الأسبوع مثلا، أو الزوجة أيضا بعض الزوجات هي اللي تشترط تقول أنا لا أريدك كل يوم عندي، أنا أريدك يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع، هذا حق أسقطه صاحب الحق اللي هو الزوج أو الزوج. بعض الأزواج يقول أنا ما عندي قدرة على الإسكان، يعني ما عندي سكن، أنت تسكنين في بيت أهلك أو عندك إذا كان عندك بيت ملك مثلا، مثلا الزوجة تشترط بعض الشروط مثلا. هذا الذي يعني اصطلح الناس عليه على أنه زواج مسيع، وللأسف الشديد هذا المصطلح الذي شاع بين الناس ذهب بعض الناس إلى أن المقصود بهذا حينما يسمعون كلام بعض الفقهاء وبعض أهل الفتوى بأنه زواج المسيار جائز يعتقدون بأن زواج السر، وهذا باطل بالإجماع. زواج السر هو الزواج بين رجل وامرأة من دون ولي ويستكتمون ذلك، من دون ولي ويستكتمون ذلك، لا شهود ولا مهر أو في مهر لكن من دون هذا المهر، مثل ما جاء في الحديث مهر بغي والعياذ بالله. زواج السر زنا، زواج السر أن يعقد الرجل على امرأة يقول زوجيني نفسك ولا شهود ولا مهر أو في مهر يضع مبلغ، هذا ليس بزواج شرعي. الزواج الشرعي هو ما اكتملت أركانه وشروطه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ذلك أمر بإشهار الزواج، قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. والعلماء تكلموا على ضابط الإشهار، ما مقداره؟ منهم من يقول يعني يكفي بحضور شاهدين مثلا، ومنهم من يقول لا بد من أن يشتهر على أقل تقدير بين أهل الحي أو المدينة على أن فلان تزوج فلانة مثلا. وأما ما يعني يشاع الآن من أن زواج المسيار هو زواج السر، هذا باطل ومحرم ولا يجوز، لا يجوز، ويتنبه الناس لهذا. ولذلك زواج المسيار يا أخي هو زواج شرعي مثل ما يتزوج الناس، لكن يعني بعض الأزواج يشترط، يقول أنا ما عندي قدرة على إسكانك، ما عندي قدرة أني أوفر لك سكن، تقول وافقت. يقول أنا ما عندي قدرة على العدل بينك وبين الزوجة الأولى، تقول وافقت. أو يقول أنا ما عندي زوجة ثانية مثلا، يقول هو، لكن أنا ما أستطيع أني أبات عندك ليليا مثلا، أنا رجل مشغول وكذا، يوم في الأسبوع يوم كل أسبوعين مثلا، وتوافق المرأة، أسقطت حقها. أيضا بالمقابل أحيانا بعض النساء تطلب أيضا أشياء تسقط فيها حق الرجل مثلا، في أشياء مثلا ويوافق، هذا زواج المسيار. بارك الله في الجميع. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن زكاة الفطرة، يقول هل تسقط عن الفقير والمسكين؟ يعني هل يمكن أنني أعطي مثلا أناس غير الفقراء والمساكين؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام على المساكين، فهي طعمة للمساكين. ولذلك المسكين هذا كيف يخرج زكاة فطر هو مسكين؟ الفقير كيف يخرج زكاة الفطر هو فقير ما عنده قدرة؟ وإنما الأغنياء أرباب الأموال الذين عندهم قدرة على الزكاة في ليلة العيد هم الذين يعطون الفقراء والمساكين. بارك الله فيك. ولذلك يعطى الفقير ويعطى المسكين. لكن يمكن يا علي أنت سمعت كلام بعض العلماء يقولون أحيانا بعض الفقراء يغتنون ليلة العيد، يعني مثلا قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وعلى قول بعض يعني ما ورد عن بعض الصحابة 3 أيام، تأتي الفقير زكوات فطر كثيرة. يعني بعض الفقراء اللهم بارك يحصل عنده مستودع من الطعام، أصبح غني، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر إذا كان قد توفر عنده هذا الشيء ليلة العيد. هذا يمكن اللي لعلك فهمت خطأ مثلا. ولذلك الزكاة تعطى للفقراء وتعطى للمساكين فقط، ولا تعطى للأغنياء ولا تعطى للمقتدرين مثلا. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن الإمام إذا كبر مثلا للسجدة الثانية والمأموم ما زال ساجدا، أو كبر أو قال سمع الله لمن حمد من الركوع والمأموم ما زال راكعا، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لأحكام الائتمام بالنسبة للمأموم مع إمامه على أحوال. أولا المتابعة، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. والمعنى أن يتابعه بعدما ينتهي من فعل الركن، يعني قال الله أكبر، نحن ما يجوز لنا أن نقول معه مباشرة نوافقه مثلا أو نسبقه، لا، وإنما بعد ما ينتهي الإمام يقول الله أكبر، نحن نقول الله أكبر. إذا ركع نركع معه، يعني عفوا إذا ركع نركع بعده، يعني بعدما ينحني الإمام نركع نحن. إذا رفع نرفع، ما نرفع قبله ولا معه، إذا رفع قال سمع الله لمن حمد نرفع معه، وكذلك إذا سجد. هذه هي الصفة الشرعية في الصلاة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها إيش يا علي؟ المتابعة، متابعة الإمام. الحالة الثانية المسابقة، مسابقة الإمام. فمسابقة الإمام إذا سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام من عقدت صلاة ما له صلاة. يعني الإمام قبل ما يكبر الإمام يقول المأموم الله أكبر، من عقدت صلاة المأموم خلاص. لماذا؟ لأنه سابق إمامه. إذا سلم قبل الإمام ما له صلاة أيضا. لماذا؟ لأنه سابق الإمام. يعني الآن الإمام قبل أن يسلم سلم المأموم، ليس له صلاة، بطلت صلاة ما دام أنه متعمد. أما إذا سلم ناسيا غافلا ساهيا فإنه يرجع ويسلم بعد الإمام، بخلاف تكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام من جديد حتى ولو كبر ناسيا ساهيا لاهيا. واضح؟ لأن الصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. أما السجود إذا كان أما السلام إذا سلم متعمدا بطلت صلاته، سلم متعمدا قبل الإمام. أما إذا سلم ناسيا قبل الإمام فيبقى ثم يعود من جديد ويسلم بعدما ينتهي الإمام من التسليم. هذه اسمها إيش؟ المسابقة. المسابقة الثالثة الموافقة، موافقة الإمام، يعني يوافقه في الفعل. فإذا وافقه في فعل تكبيرة الإحرام يعني قال الإمام الله أكبر، هو قال مع الإمام حرفا بحرف كلمة بكلمة، ها من عقدت الصلاة يعني مع الإمام، الإمام يقول الله أكبر يقول الله مع الإمام، من عقدت الصلاة لا تنعقد صلاة. وأما إذا وافقه في بقية الأركان في مسألة خلافية، من أهل العلم من يقول تبطل صلاة لأن المأموم مطالب بأن يتابع الإمام لا أن يوافق الإمام، ومن أهل العلم من يقول صحت صلاته مع الكراهة الشديدة، مع الكراهة الشديدة. واضح؟ هذا يسمونه إيش؟ الموافق، الموافقة. ويقولون أيضا إذا وافقه في التسليمة الأولى من الصلاة بطلت صلاته، إذا وافقه في التسليمة الأولى. لماذا؟ لأنه سلم مع إمامه وهو مطالب بالمتابعة. أما التسليمة الثانية فمحل خلاف، محل خلاف بين أهل العلم. الحالة الأخرى وهي حالة التأخر عن الإمام، حالة التأخر عن الإمام، وهي التي أنت يظهر أنك أردتها، وهي أن يتأخر عن الإمام حتى يتلبس الإمام في الركن الآخر. هذه حالة خطيرة جدا، ولذلك العلماء يقولون إذا تعمد ذلك بطلت صلاته. إذا تعمد أن يتأخر عن الإمام حتى تلبس في ركن آخر قالوا بطلت صلاته. وأما إذا لم يتعمد ذلك وإنما سهوا أو نسيانا أو غفلة مثلا، فيقولون إذا لم يتابع الإمام في ركنين بطلت صلاته، أما إذا كان في ركن واحد فيتابعه ولا شيء عليه مع الكراهة، مع الكراهة. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لهذا المأموم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد لاحظنا أناس حقيقة في الصلاة يحبون الخير، يحبون الدعاء، لكنهم يطيلون في الركوع وفي السجود حتى ينتقل الإمام إلى ركن آخر، وهذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم. الإنسان إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا صلى مع إمامه فيجب عليه أن يتابع إمامه، يتابع الإمام لا يوافقه ولا يسابقه، وإنما يتابعه، بمعنى بعدما ينتهي الإمام من فعل الركن هو يقوم بمتابعة الإمام في مثل هذه الحالة. بارك الله في الجميع. علي من عمان يقول ما حكم قول لا حول الله وأيضا قول لا إله؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لقول الإنسان لا حول الله، أولا الكلام لا بد أن يكون مفيدا، والجملة إذا قالها الإنسان لا بد حتى تكون مقبولة وأيضا صحيحة لا بد أن تكون مكتملة، لا بد أن تكون مكتملة. فقول الشخص لا حول الله كأنه نسب إلى الله عز وجل عدم الحول، لأنه نفى الحول عن الله، وهذا منكر من القول وزور، وهذا كلام غاية في البطلان. وللأسف الشديد هذا منتشر عند كثير من العوام، يقول لا حول الله لا حول الله، حتى ولو كانوا لا يقصدون المعنى السيء، لكن يجب على المسلم أن يلتزم الألفاظ الشرعية وأيضا يلتزم الأقوال الصحيحة. فهذا كلام غير مفيد، بالعكس هذا فيه إساءة أدب مع الله، ولا شك بأنه كلام منكر والعياذ بالله. الجملة الصحيحة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الجملة الصحيحة، وهذه من غراس الجنة، قول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه من غراس الجنة، وهي أيضا من الجمل من الباقيات الصالحات، وهي من أعظم من أعظم الأذكار المشتملة على الإيمان بالله وتوحيد الله والتوكل على الله، وأيضا التخلي عن الحول والطول والقوة إلا بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قول الإنسان لا حول الله، هذه جملة منكرة شرعا وغير مقبولة لغة وعرفا، فيجب على الإنسان الذي تعود على هذه الجملة أن يتقي الله عز وجل وأن يترك مثل هذه الألفاظ والمفردات اللي تعود عليها لسانه. وإذا أراد أن يقول هذه الجملة فيأتي بها كاملة، لا حول ولا قوة إلا بالله، بهذا يكتمل المعنى ويؤجر عليها. أما قول الشخص لا حول الله، هذا يكون آثما وعلى خطر، على خطر، ولا يقول والله أنا ما أدري. كيف ما تدري؟ معلوم عند عوام الناس أن لا حول ولا قوة إلا بالله هي الجملة الصحيحة اللي أتت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أما لا حول الله، هذا نفي الحول عن الله، وهذا كلام غاية في الخطورة، فيتنبه الإنسان لذلك. الجملة الأخرى لا إله، أنا ما أدري يا علي، هل يوجد من يقول لا إله فقط ويقف عند هذا؟ ما أدري، أنا يعني أستبعد هذا، لكن إن وجد فهذا أيضا أعظم من التي قبلها، لا إله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا النفي لا إله، النفي المحض، يجب أن يتبعه إثبات محض، لابد أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقول الشخص لا إله ينفي جميع الآلهة، وهذا غلط. كيف تنفي جميع الآلهة؟ صحيح أنه لا إله حق إلا الله عز وجل، لا إله حق إلا الله عز وجل، وبقية الآلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فدائما قول لا إله هذا نفي محض، لا بد حتى تكون هذه الكلمة العظيمة وهذه الجملة التي من أجلها قامت السماوات والأرض وخلقت الجنة والنار وخلق الإنس والجن وخلق الخلق كلهم لأجلها، لا بد أن تكتمل بقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلذلك هذه أنا أستبعد حقيقة أن مسلما يقول لا إله، لكن إن وجد يجب أن يفهم وأن يعلم بأنه لا بد أن يأتي بالجملة بتمامها ويقول لا إله إلا الله. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل صحيح بأن كثرة الضحك تميت القلب؟ علي بارك الله فيك، جاء عند في السنن عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يأخذ عني هذه الكلمات فيتعلمهن ويعمل بهن أو يعمل بهن ويعلمهن، خمس كلمات. فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد أبي هريرة وعدها عليه بأصابعه. هذا زيادة في يعني زيادة في ترسيخ هذه النصائح وهذه التوجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حتى ينقلها للأمة. ومن جملة ما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا حديث صحيح الإسناد. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل هذا قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، والمعنى أن الضحك لا بأس به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الضحك، يعني أن يبالغ الإنسان في الضحك وأن يكثر من الضحك، أو يكون الضحك له عادة ونفسه إلى كثرة الضحك منقادة، وأن يكون معروفا بالضحك. قال العلماء تميت القلب، الإماتة على نوعين، إماتة حسية وإماتة معنوية. أما الإماتة الحسية فهي قد يتوقف قلبه، ممكن يتوقف قلب هذا الإنسان إذا بالغ في الضحك، ولذلك تشاهد بعض الناس يضحك ضحكا لدرجة أنه لا يستطيع استرداد نفسه، فربما والعياذ بالله يتوقف قلبه. وأنا قرأت قديم يعني ما أدري في أي مجلة أو جريدة أن شخصا مات من الضحك، ضحك ضحكا شديدا فتوقف قلبه. المعنى الثاني والذي عليه جماهير أهل العلم أن الموت معنوي، بمعنى يقسو القلب، يقسو القلب، هذا هو المعنى. وهذا سبحان الله صحيح، ولذلك تجد هذا الذي يكثر من الضحك يكثر من الضحك وليس يضحك أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك، وكان أكثر ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. تجد هذا الجنس من الناس الذي دائما يكثر الضحك تجده حتى في المقبرة يضحك، سبحان الله. لماذا؟ لأن قلبه مات، هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ويضحك في العزاء، إذا راح يعزي يضحك، يمزح ويرفع صوته ويقهقه مثلا، ويضحك في الجد، ويضحك في الهزل، ويضحك في حال في جميع الأحوال، لأن قلبه مات والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني شيع الجنازة يبكي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم كأنما على رأسه الطير حينما يشيعون الجنائز. كان السلف يقولون إذا شيعنا جنازة ما ندري من نعزي، وين أهل الميت؟ الجميع يبكي، الجميع متأثر، الجميع يعني حزين. الآن للأسف بعض الناس بسبب إدمانه الضحك، إدمان، أصبح الضحك عنده إدمان لدرجة أنه يحاول أن يجذب أي أو يجلب أي شيء يضحكه، يقول ضحكونا باستمرار. هذا والعياذ بالله حتى في المواطن والأماكن والأحوال التي هي محل تدبر، محل تفكر، محل خشية، محل خوف، تجد يضحك. نسأل الله العافية والسلام، هذا قسى قلبه نعوذ بالله. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. علي أشكرك على الملاحظة، ولكن طبعا أنا لي مسلك ومنهج في هذا ولله الحمد، لأن البرنامج برنامج فتوى وليس برنامج درس علمي حتى الإنسان يفصل. يعني أنا عندي دروس علمية أفصل فيها أقوال المذاهب وأدلة المذاهب ومسالك الترجيح أيضا، لكن البرنامج لي منهج ومسلك فيه ولله الحمد، ما أحتاج فيه إلى يعني، إنما أذكر الراجح وأشير أحيانا إلى الجمهور ومن يقابل. لكن عموما أشكرك، أشكر الأخ أيضا الذي أرسل الملاحظة، بارك الله فيك. ناجي من ليبيا يسأل يقول في يعني فترة العيد يحصل معانقة بين المصلين مثلا بعد صلاة العيد، وبعضهم لا يريد أن يعانق، يقول يعني ما حكم ذلك؟ ناجي بارك الله فيك، بالنسبة لي يوم العيد يقول العلماء يستحب التهنئة فيه، والتهنئة يا أخي الفاضل من باب العادات، التهنئة من باب العادات، نص على هذا أهل العلم من أهل التحقيق. وكان الأئمة الأكابر يقول بعضهم لبعض في يوم العيد تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مثلا. وأما المعانقة فهي مشروعة ولله الحمد، والمصافحة مثلا، كل هذا مشروع، ولا يجبر الناس على العناق مثلا، ما يجبر يقال للناس لماذا لا تعانق فلان أو لا تعانقني مثلا، يقول الشخص في يوم العيد، لا يلزم، هذا من باب العادات. فإذا وجد في مدينتكم أو بلدكم المعانقة فهذا أمر طيب، هذا من الأمور المستحبة، نص على هذا أهل العلم. وإذا يعني كانت المصافحة فقط فيكفي المصافحة، يكفي. وإذا كانت تقبيل على الخد أيضا مثل ما يحصل يكفي. وإذا كان المخاشمة مثلا مثل ما يحصل عندنا يعني السلام بالخاشم يكفي، هذه عادات وكلها جائزة ولله الحمد والمن. والأمر في هذا واسع يا أخي ناجي، ولا يشدد في هذا، بارك الله فيك. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني من شخص يريد فتح مطعم مثلا لكن يقدم أيضا معه الإرجيلة الشيشة، تقول ما حكم ذلك؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة لفتح المطعم لصنع الطعام وتقديم الطعام وتقديم الأشربة المباحة ولله الحمد، هذا الأصل فيه الحلو والجواز والإباحة. فالله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. والأصل القاعدة الشرعية أن الأصل في البيوع والتجارات الحل والجواز والإباحة، فهذا الأصل مطعم لا بأس به. أما أن يخلط عملا سيئا معه فلا شك بأن هذا لا يجوز. والشيشة والأرجيلة منظمة الصحة العالمية تحذر وتضع يعني تحذيرات وتنبيهات على أن الدخان سبب من أسباب السرطان، والدخان سبب من أسباب بعض الأمراض. والعلماء يبنون
بعض الفتاوى على كلام الأطباء من حيث الضرر، لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن لا ينبغي لهذا الشخص الذي ولله الحمد رزقه الله بفتح مطعم أن يخلط عملا سيئا بعمل صالح، ولذلك قولي له بأنه يعني يخرج هذه هذا القسم أو الركن أو هذا العمل من هذا المكان من هذا الرزق الطيب، فهذه ساقية طيبة نظيفة لا يدخل عليها سائق ساقية من ماء نجس أو من ماء آسن فيفسد عليه رزقه وكذا، فقولي له هذا الكلام ورزق بيد الله عز وجل، ولا يجوز الإنسان أن يستكثر من الرزق بطرق الحرام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الأطباء فيما يظهر لي والله أعلم مجمعون الآن على أن الدخان سبب من أسباب كثير من الأمراض، وأنا أقرأ يوميا يعني وفاة أشخاص يتبين في 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 عمر الزهور، في عمر الزهور وفي يعني قمة الشباب، والسبب الدخان، السبب الدخان الذي سبب له يعني انسداد في الشرايين، إتلاف للرئتين، وسبب له مثل هذه الأمراض وأخطرها السرطان. فهذا الرجل لا يشارك في يعني مثل هذا الأمر الخطير، والحمد لله يكتفي بما أباح الله له وأحل من هذا الطعام الطيب الذي يقدمه للناس. سارة من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني هناك في المصارف الإسلامية معاملة يعطونك مبلغ ويأخذون عليه 2.5 أو 2% مثلا، تقول يعني قرض، ويقولون بأن هذه رسوم إدارية. أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية كل مصرف من المصارف الإسلامية هنا في الدولة في هيئة شرعية أو لجنة شرعية موجودة في كل مصرف من المصارف، وهذه الهيئة هي حقيقة يقوم عليها أشخاص لديهم المؤهلات الشرعية والاقتصادية في بحث مثل هذه القضايا. فأنا لا أستطيع أن أفتيك في هذا، لأن يظهر بأنك أنت ما فهمت العملية، عملية القرض. ما في بنك إسلامي يعطي قرض بفوائد، يعني يعطيك قرض بفائدة، وإنما هي معاملات، إما أن تكون مرابحة وإما يكون تورق. ولذلك أنت تظنين بأن المبلغ الذي حصلت عليه قرض، وإلا هي معاملة، معاملة يأخذون عليها مثلا نسبة معينة لأنها تأتي على أقساط شهرية. أما إذا كان يعطون قرض بيدك نقدي فلا يجوز أخذ الفائدة عليه، إلا إذا كانت الرسوم الإدارية بالحدود المعقولة وفعلا الرسمية اللي فعلا هي رسوم أوراق، رسوم يعني مثلا بعض الإجراءات المعينة مناسبة يعني ومعروفة بأن هذا يعادله كذا، ما في بأس، هذه ليس لها علاقة بالقرض، ليس لها علاقة بالقرض. أما إذا كان لا أخذ النسبة على هذا القرض فهذا لا يجوز، ولا أعتقد مصرف إسلامي يتعامل بمثل هذا الطريق. فأنا أقول لك يا أخت الفاضلة تذهبين أنت أو زوجك أو أحد أولادك يسأل يقول أعطوني الفتوى حتى أطمئن في هذه المعاملة. بارك الله فيك، تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا سؤال الأول، في رمضان زوجي طلع قبل صلى الظهر بالبيت وطلع، لكن ما رجع للبيت قبل أذان المغرب بعشر دقائق 15 دقيقة، ومن راجع يصلي المغرب تذكر أنه ما صلي العصر، هو سألني أنا قلت له صلي المغرب وبعدين العصر، يعني هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا رنا.
أي والسؤال الثاني، أمي وخالتي بهذا رمضان راحن عمره، فهناك أكو مجموعة من النساء قالت لهن خلي نحن الإديتشن يلا ترجعن، فهل صحيح اللي تروح تؤتمر يعني لازم عليها تخلي حنة؟ خالتي خلت حنة بس أمي ما خلت، هسه تسأل تقول أنا علي شيء؟
يعني في مكة حنة وإيديهم؟
أي.
طيب يا رنا.
أي والسؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
في أبويا متوفي وأمي دائما تقول أنا يعني أحلم بي أنه يجامعني ويعني يخرج من أجهدم، يعني تقول أنا من أقعد الصبح يعني أسبح لو ما حاجة أسبح حتى أصلي.
يعني تشوف زوجها في المنام؟
أي بس تقول أشوفها يجامعني.
والواقع يخرج منها شيء؟
لا لا تقول من أقعد أسبح ما بيها شيء نظيفة
فقط
في المنام. أشوف يعني أي بالمنام بس تقول أشوف يخرج مني أمرار دم.
هذا كله في المنام ترى؟
كله بالمنام. أي
طيب يا رنا.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا خواتي وخالاتي أمرار يسألني مثل عن، يقولوا لي إيش تتابعي برامج فتاوى وبرامج دينية، يسألوني مثل عن الحلال والحرام وعن الصلاة عن عذاب القبر عن الآخرة، فأنا أمرار إذا مثل أعرف شيء أسمع منك أجاوبهن، ما أعرف شيء ما أجاوبهن، يعني علي شيء. أما ما إذا يسألوني إنه ما أتدخل. أما
إن شاء الله يا أختي رنا أبشري أبشري. تفضل يا مسيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك الجنة يا شيخ.
وياك بارك الله فيك.
رحت عمره هذه السنة والله وفقنا فيها الحمد لله، لكن اليوم اللي أصبح عندنا عيد في مكة كان في عمان المكمل، فإحنا وسافرنا في نفس اليوم، يعني أيدنا في مكة زين ووصلنا في نفس اليوم اللي هو كان ناس صايمين في عمان، فهل علينا قضاء او ان خلاص يعني نكتفي 29 يوم اللي قضيناها في مكه؟ يقصد يعني رمضان.
افطرتوا في مكه؟
اي نعم افطرنا في مكه، يعني سافرنا في نفس اليوم اللي هو في عمان مكمل وفي مكه العيد.
ومتى وصلتوا عمان؟
نفس اليوم والله بس في الليل.
في الليل ها؟
أي.
إن شاء الله يا مسيف.
فهل علينا قضي هاليوم اللي هو يعتبر 30؟
أبشري.
أو نكتفي ما صمنا اللي هو 29 يوم؟
إن شاء الله يا مسيف أبشري. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلع.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا من قبل رمضان وعندي نزيف.
نعم.
سألت الإفتاءات فخبروني أني أصوم وأصلي عادي، فالحمد لله أنا أصوم وأصلي، كنت أخذ الحبوب فقللت من النزيف هذا، حاليا من خلصت 6 من شوال خليت الحبوب بس زاد النزيف، أني أحس دمي يصفى يعني، بس أنا قاعدة حاليا ما قادرة أصلي على أساس الكمية صارت زيادة، فلا أعتبرها استحابة يعني أكمل الصلاة.
محمد هذا جديد جاك النزيف هذا؟
والله من قبل رمضان بشهر.
طيب أنت تعرفين عادتك يعني وقت عادتك تعرفينه؟
هي عرفة
في أول الشهر أوسط الشهر آخر الشهر،
يعني هي مش منتظمة،
مش منتظمة.
بس عرفة.
والعدد تعرفينه 6 أيام 7؟
عرفة ما تزيد عن 4-5 أيام.
طيب بالنسبة للنزيف هذا مستمر معك؟
مستمر يا شيخ من قبل رمضان.
إلى الآن ما انقطع؟
لا الحين زادت الكمية، بس الحين يعني من أسبوع أنا ما بديت أصلي.
تميزين الدم أنت ولا ما تميزين؟
لا أميز.
تعرفين الدم الحيض من دم الاستحاضة؟
أعرف.
طيب خير.
بس على أساس الكمية اللي صارت الحين أكثر من قبل، فاللي خلاني أوقف الصلاة يعني كأنه ما يصير، يعني ممكن يطلع
يعني
لي
الآن أكثر من شهر ونص تقريبا.
الحين الأسبوع هذا راح أكمل شهرين.
شهرين طيب أبشري يا أم محمد تسمعين الجواب. سؤال ثاني.
السؤال الثاني عندي، فأنا عتبان على الخطبة بصلاة العيد.
كيف؟
عندي عتب على الخطيب بصلاة العيد.
أيوة.
يا شيخ كل صلاة العيد يعني أول يفرحنا بالعيد وإحنا كنساء وصلنا المسجد حبا بالله وحبا يعني بالشعائر، كل عيد يا شيخ يختمها لينا يا نساء أنتم أهل النار أكثركم أهل النار، يعني ما يصير يعني واحد يعني احد يعني يمدح فينا مثلا انتم نساء انتم مربيات الاجيال انتم اهل المجتمع انتم اساس المجتمع، كل عيد يا شيخ انتم من اهل النار الرسول.
لكن ام محمد سامحيني بهالاسلوب هذا، يعني انتم اهل النار انتم من اهل النار بهالاسلوب
يعني
هذا
الرسول شافكم اكثر من اهل النار ولا هذا يشق الخاطر يا شيخ؟
ولا يجيب لكم حديث النبي عليه الصلاه والسلام؟
لا والله العيد يختمها لنا انتم من اهل النار.
طيب يا محمد
احنا مكسور خاطرنا بالعيد يعني.
ان شاء الله
الله فينا نحن مثل القوارير يعني.
ان شاء الله ابشري.
وصى فينا الرجال وصى فينا ابنائنا ما تختم لنا العيد احنا من اهل النار.
طيب ابشري يا محمد. طب العتب على امام الجمعه امام العيد ها؟ طيب
كل خطبه عيد احنا من اهل النار نختمها.
طيب طيب ابشري يا محمد الله يجعلنا اياك من الجنه يا رب. طيب سارة من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لتحديد جنس المولود هل هو هذا يعني حلال أم ماذا؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع جنس الجنين هذه طبعا من النوازل الفقهية اللي بحثها العلماء خاصة المجامع الفقهية، وحصل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، فنجد بأن من أهل العلم من ذهب إلى المنع مطلقا وقال هذا تدخل في شيء لا يجوز من حيث التحديد، يعني قالوا لا يجوز. وعلى هذا مجموعة من الفقهاء المعاصرين، هناك من أهل العلم من ذهب إلى الجواز وقال هذا من جملة الأسباب التي تبذل، وقد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، يعني جاء الجنين ذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الذكر جاءت أنثى، فقالوا هذا من جملة الأسباب. وقد كان معروفا منذ قديم الزمان استعمال بعض الأحوال وبعض الأدوية بعض الأطعمة وشيء من هذا القبيل، فقالوا هذا من جملة الأسباب. توسط فريق من أهل العلم وقالوا للحاجة يجوز، فإذا كان مثلا الزوجان لديهما مجموعة إناث وأحبوا أن يأتوا بذكر مثلا، قالوا يجوز وهي من جملة الأسباب. وإذا كان العكس أيضا لديهم ذكور وأرادت المرأة أن تأتي بأنثى، قالوا يجوز. وهذا الذي يظهر بأنه إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، وهذا من جملة الأسباب ولا يعني علاقة له بالتدخل في أمور يعني ما يتعلق بخلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة الإنسان لا يلجأ إلى هذا إلا إذا احتاج. بارك الله فيك. رنا من العراق تقول زوجها يعني في رمضان صلى الظهر ثم خرج ورجع قبل المغرب بربع ساعة تقريبا، تقول تذكر بأنه ما صلى العصر، تقول أنا قلت له صلي المغرب أولا وبعدين صلي العصر. أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك إذا رجع قبل أذان المغرب بربع ساعة فقد بقي وقت العصر موجودا، يعني ما زال العصر ما زال وقته العصر لم ينتهي بعد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ولذلك كان الواجب على زوجك أن يسارع إلى صلاة العصر، وربع ساعة كثيرة جدا ولله الحمد، تستغرق صلاة العصر يعني أو أقل من ربع ساعة. صلاة العصر ما تستغرق 6 دقائق 7 دقائق، ولذلك كان الواجب على زوجك أنه يعني كان الواجب عليه أن يبادر إلى الصلاة. وقد أخطأتي أختي رنا وسامحيني أقولك، أخطأتي حينما قلت له صليها بعد المغرب، صليها بعد المغرب، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنك أنت الآن أفتيتي في شيء يعني غير مشروع، بل المشروع أنه يصلي في الوقت، يصلي في الوقت. ولو افترضنا بأنه ما تذكر أنه ما صلى العصر إلا بعدما أذن المغرب، يجب عليه أن يصلي المغرب أولا، عفوا يصلي العصر أولا ثم المغرب ثانيا، لأن الراجح من قول أهل العلم وجوب الترتيب بين الفوائد، فاتته صلاة العصر يقدم العصر على المغرب. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فاتته صلاة الظهر والعصر في غزوة الخندق وما تذكرها إلا بعد أذان المغرب، صلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا ثم العشاء رابعا. فلذلك أخت الفاضلة مستقبلا تنتبهين وينتبه زوجك أيضا إلى هذه المسألة، وأنه إذا بقي وقت سواء وقت الفجر قبل شروق الشمس ولو بمقدار ركعة يأتي بها الإنسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك وقتا يعني يمكن أن يأتي فيه بركعة قبل غروب الشمس يصليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. بارك الله فيك. رنا من العراق تقول يعني أمي وخالتي رجعوا من العمرة وذهبوا مع مجموعة، تقول لما كانوا هنا قالوا لهم بأنه لابد أن تحنوا أيديكم بمكة، تقول خالتي حنت إيديها وأمي ما حنت إيديها ورجعوا، ماذا عليهم؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة للحنة ليست من شعائر الحج ولا العمرة، فليست من شروطه ولا من أركانه ولا من واجباته ولا من سننه ولا من مستحباته ولا من آدابه، بل الأصل في المرأة أن لا تتحنى، هذا هو الأصل إذا ذهبت إلى الحج أو العمرة، حتى لأن الحنة زينة، ولو أظهرت يديها مثلا لفتت الانتباه، لفتت الانتباه. فالحنة ليس لها علاقة لا بحج ولا بعمرة ولا بمكة المشرفة ولا بالمدينة المنورة، ليس لها علاقة أبدا، وإنما هذه محدثة من المحدثات. ولا يجوز للإنسان أنه ينشئ شيء من عنده ويقول هذا من دين الله، وأن المرأة إذا اعتمرت لا ترجع إلا بحنة، هذا غلط. والدتك قد أحسنت وخالتك قد أخطأت، فتتنبه خالتك وتنبه النساء. وللأسف الشديد نشاهد بعض البدع والمحدثات والمخالفات، منها قضية الحنة اللي ذكرتها الأخت رنا، يقولون إذا خلصتم من العمرة تحنوا، ما ترجعون إلى بلدكم إلا بعدما تضعون الحنة. ومن المخالفات اللي شاهدناها ما يتعلق بالرجوع القهقرة. كيف الرجوع القهقرة؟ يعني نشوف بعض المعتمرين إذا جاء يودع البيت ما يعطي ظهره، يرجع إلى الخلف. هذه بدعة ومحدثة ما عليها دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من قول صاحب. أن بعض الناس الآن يجي يقول لك يا أخي احترام للبيت، يعني هل تعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحترم البيت؟ هل تعتقد بأن الصحابة الكرام ما كانوا يحترمون البيت؟ هل تعتقد بأن الأئمة الأربعة مع أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما كانوا يحترمون البيت؟ الآن تجي أن تقول هذا الكلام؟ هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ظهره على الكعبة، يستند إلى الكعبة، الصحابة كان يستندون إلى الكعبة. فقضية هذه الآن اللي بعض البدع والأسف يقول لك لا يرجع إلى الخلف حتى ما يعطي الكعبة ضع، هذه بدعة، هذه محدثة. يجب على الناس أن يتنبهوا. تعظيم البيت ليس بهذه الطريقة. تعظيم البيت أني أشوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مسألة الحنة اللي ذكرتها الأخت رنا، يتنبه النساء لهذا ويتقين الله عز وجل. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رنا من العراق بارك الله فيها تقول والدها يعني توفي، تقول بأن والدتها دائما ترى يعني الوالد وهي تصوم في الغالب، يعني تقول يأتي يعني يأتيها في المنام ويجامعها، تقول تذهب وتغتسل. ما حكم ذلك؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لما تراه الوالدة في المنام لا يترتب عليه شيء من الأحكام، ما دام أنها لم ترى الماء، ما دام أنها لم ترى الماء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة سألته قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. فإذا احتلمت في المنام مثل ما حصل للوالدة وما رأت الماء، ما نزل شيء، فإنه لا غسل عليه. ولذلك بالنسبة لصومها الصحيح على كل حال سواء نزل أو لم ينزل منها شيء، وليس عليها غسل، وإنما تتوضأ لأجل الصلاة. بارك الله فيك. رنا من العراق تقول يعني عندي أقارب إخوان وأخوات يسألوني دائما عن مسائل كثيرة في الحلال والحرام وعن نعيم القبر وعذاب القبر، تقول يقولون لي أنت دائما تستمعين إلى الفتاوى وشيء من هذا القبيل وجاوبين، تقول أجاوبهم. ما حكم ذلك؟ أختي رنا بارك الله فيك ورضي الله رضي الله عنك، أنت على خير، أنت على خير. فالله جل وعلا قل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع، إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فلينفعه، في لفظ فليفعل، أو من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه أو فليفعل. فهذه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ومن دل على هدى في الحديث الآخر، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فإذا قال لك أقاربك مثلا إخوانك أخواتك عماتك خالاتك جميع أقاربك أنت متابعة ما شاء الله وعندك حرص على العلم، يعني علمينا وجهينا، هذه نعمة من نعم الله، وهذا باب من أبواب الخير، يعني فتحه الله عز وجل لك. لكن أنبهك إلى مسائل. أولا أخلص النية بأن يكون يعني نقلك للفتوى أو للمسألة العلمية الشرعية خالصة لله عز وجل، لا تطلبين رياء، تبتغين سمعة، أو يقال والله رنا ما يعني كذا، لا تلتفتين إلى هذا، وإنما تحتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لا بد من ضبط الفتوى، لا بد أن تضبط الفتوى، ولذلك لا يجوز لك أن تنقلي فتوى عن أحد العلماء وأنت ما ضبطتيها، لأن أختي الفاضلة رنا أحيانا السمع يخطئ، يعني بعض الناس الآن يسمع جواب أو يسمع فتوى ويروح ينقلها خطأ أو مبتورة، ينقلها مبتورة ناقصة، لا، لا بد من ضبط الفتوى. والفتوى يا أختي الفاضلة أحيانا قد تكون على قضية خاصة ما يمكن تعميمها على قضايا على بقية ما يماثلها، فأحيانا قد يأتي السؤال في قضية خاصة يفتي المفتي لهذا الشخص بما يناسب حاله، لأنه يجتهد في حاله. يعني مثلا تذكرون في رمضان جاءتنا أسئلة، بعض الأشخاص في ما يستطيعون الصيام، ماذا قلنا لهم؟ قلنا لهم يطعمون عن كل يوم مسكين. وجاءتنا أسئلة عن بعض الناس ما يستطيعون الصيام، قلنا لهم لا يطعمون وإنما يقضون بعد ذلك. طيب ليش اختلفت الفتوى؟ لأن هذا ما يستطيع الصيام استطاعة مطلقة، بمعنى أنه عاجز عجزا كاملا عن الصيام، فقلنا ينتقل إلى الإطعام. الثاني لا، هو قادر على الصيام لكنه مريض، المرض طارئ وليس عاجز، فقلنا لا لا، يفطر ثم يقضي ولا يطعم. لاحظت كيف الكلام؟ يعني يأتينا مثلا شخص قال والله أنا يعني أكلت أو شربت مثلا في رمضان، قلنا له تقضي هذا اليوم. شخص آخر قال أنا أكلت أو شربت في رمضان، قلنا له ليس عليك شيء. اختلفت الفتوى. طيب لماذا اختلفت؟ لأن هذا تعمد أو تساهل، قام قال ما أدري والفجر طلع ولا لا، خليني آكل وأشرب وبعدين أشوف الساعة ولا أناظر السماء هل ظهر الفجر أم لا. نقول يقضي. شخص آخر لا، مسكين نسي، أكل أو شرب ناسيا، قلنا له فليتم صومه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أختي الفاضل لا بد من ضبط الفتوى، لا بد من ضبط الجواب، وتعلمين بأن هذا الجواب إنما قيل لهذه الحالة. الثالث، نسبة القول إلى قائله، لأنك أنت لست من أهل الاجتهاد، ها، فتنسبين القول إلى قائله، ما تنسبين إلى نفسك حتى تبرئين تخرجين من العهدة، ولا يسألك الله عز وجل، ها، ولذلك تقولين والله أنا سمعت الشيخ فلان يقول كذا، أنا سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا، نسبة الأقوال إلى أصحاب، بهذا ولله الحمد يعني تكونين فعلا في دائرة الخير وفي الطريق السليم وتؤجرين على ذلك. بارك الله فيك. أم سيف من عمان تقول بأن راحت العمرة ولله الحمد، تقول اليوم اللي أصبح عيد في مكة كان عندنا في عمان هو المكمل للثلاثين، تقول وصلنا في نفس اليوم ليلا، هل نقضي هذا اليوم؟ أختي أم سيف بارك الله فيك وتقبل الله عمرتك مبارك النسك ولله الحمد، صلى الله تعالى تقبل من الجميع. أختي الفاضلة ليس عليك القضاء، وذلك لأن شهر رمضان إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وما دام أنك أفطرت في مكة وعيدت في مكة ثم سافرت ولم تصلي إلى بلدك إلا في الليل فليس عليك شيء، وأنت صمت رمضان كاملا ولله الحمد والمنة. نعم. طيب أم محمد من الشارقة، أعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله بإذن الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتك في أول البرنامج. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.